أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وظهور النطق لكل أحد بحسب العادة والسنة الإلهية موقوف على اعتدال المزاج الإنساني، وأما الكمل فلا، لكونهم مطلعين على وبواطن الأشياء مدركين لكلامها. كان الكلام في المقطع الأخير من هذا التنبيه الذي يعد من التنبيهات المهمة في مقدمة القيصري، وهي محاولة بيان نظرية العرفاء في الجوهر والعرض بلسان أهل النظر وبلسان الحكماء. انتهينا إلى هذا الإشكال الأخير، وهو أنه قلتم بأن النطق إنما هو للإنسان. المستشكل ذكر عدة إشكالات. الإشكال الأول الذي ذكره قال: لو سلمنا أن النطق وجود لغيره فهو ليس مختصا بالإنسان، بل كل الموجودات لها النطق، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الإشكال الثاني هو أنه أساسا النطق أمر خارجي، وليس أو وجوده في نفسه، لا أنه وجوده ماذا لغيره. فإن قلت أنه نحن عندما نقول بأنه النطق للإنسان، أولا فلنفسر النطق والناطق، عند ذلك يتضح أنه مختص بالإنسان أو غير مختص بالإنسان. نحن لا نريد من النطق والناطق يعني الكلام، حتى تقول أن الموجودات كلها متكلمة وكلها لها كلام، هذا ليس مرادنا. وإنما مرادنا من النطق والناطق يعني مدرك الكليات، ومن الواضح أن إدراك الكليات من خواص من؟ من خواص إنسان. هذا الذي يقوله وما قال المتأخرون. يقول: إلى هنا كنتم تقولون لماذا تقولون أن النطق خاص للإنسان، فإن الكلام موجود ماذا؟ موجود لغير الإنسان. البرهان العقلي كما يقول صدر المتألهين يثبت ذلك، والشواهد النقلية أيضا تثبت، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك كلام الخاتم صلى الله عليه وآله أنه كانت الحيوانات تتكلم معه، الجماتات تتكلم معه، الحصى يتكلم بين يديه، النباتات تتكلم معه، تسلم عليه، إلى غير ذلك. هذا إذا فسرنا النطق والناطق بأي معنى؟ ها؟ بالكلام وبالتكلم. نحن الذي نقوله مختص بالإنسان ليس هو الكلام والتكلم، حتى تقولون أنه شامل لجميع الموجودات، وإنما مرادنا من النطق والناطق يعني ماذا؟ ها؟ إدراك الكليات، وإدراك الكليات مختص بالإنسان. هنا في مقام هذا البيان الذي ذكره المتأخرون يقول: أولا أن هذا مخالف للوضع اللغوي، لأنه اللغة عندما نرجع إليها معنى ناطق يعني ماذا؟ يعني متكلم. ولو سلمنا أن المراد من النطق والناطق يعني إدراك الكليات، هنا نقول: أولا من أين أثبتتم أن الموجودات الأخرى لا تدرك الكليات؟ هذا أولا. كل الذي يوجد عندكم تقولون عدم العلم، ومن الواضح كيف أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فإن عدم العلم لا يدل على عدم ماذا؟ على عدم العلم.
أنتم كل الذي يوجد عندكم تقولون لم ندرك منها أنها تدرك الكليات، مو تقولون أننا ندرك أنها لا تدرك ماذا؟ الكليات. وعدم الإدراك لا يكشف عدم العلم منكم، الجهل بالشيء لا يوجب عدم وجود ماذا؟ الشيء. هذا أولا. وثانيا عندنا برهان على أنها تدرك الكلية، وهو ماذا؟ وهو أنكم تقبلون أن بعض هذه الموجودات غير الإنسان تدرك الجزئي أو لا تدرك الجزئي، ها؟ والكلي موجود بوجود ماذا؟ بوجود الجزئي. فإدراك الجزئي إدراك ماذا؟ إدراك للكلي معه أيضا. أنتم قرأتم في محله أن الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده، والأفراد هي الجزئية. فإذا أدرك أحد الجزئي أدرك الكلي ماذا؟ أدرك الكلي معه.
هذا الإدراك مفهول عنه، قد يكون مفهولا عنه
نسبة الحيوان. لا، البحث مو في العلم بالعلم، البحث في العلم الآن. أما أنه يعلم أنا وأنت همات كثير من الأمور غافلين عنها، هذا معناه أن لسنا بعالمين لعالمين. الحديث في أنه هل فيه قدرة إدراك الكليات بالعلم البسيط أو لا توجد فيه قابلية إدراك الكليات. أما هل يوجد عنده علم بهذا العلم، هذا وين مأخوذ في علم الإدراك؟ أنت جنابك كل الكليات التي تدركها يوجد عندك علم بالعلم بها؟ جيد، أنا ما أقول إذا تنفي القابلية هناك، من أين تنفي؟ من أين تنفي؟ جيد، إذن لا، أنت تقول خاصة الإنسان هذه، أنت تدعي أن هذه خاصة لي وغير موجودة في محل آخر. أنت تدعي أن النطق والناطق بمعنى إدراك الكليات هذه مختصة بالإنسان. ما معنى مختصة بالإنسان؟ يعني موجودة في غير الإنسان أو غير موجودة؟ هو يريد ينفي هذا القدر، يقول يكفيني أنه لا يوجد عندك دليل على العدم، فقط يوجد عدم العلم، وعدم العلم ليس دليلا على ماذا؟ ها؟ على العدم. هذا أولا. ثم يترقى يقول بل يوجد دليل على ماذا؟ على الوجود، وهو أن بعض هذه الموجودات تدرك الجزئيات، والكلي موجود مع وجود ماذا؟ مع وجود الجزئي. واضح صار البيان؟ قال هذه بالأمس قرأنا العبارة وظهور النطق لكل أحد، قلنا هذه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا كانت كل الموجودات متكلمة، ها، فلماذا لا نعرف كلامها، لا نسمعها، لا نتكلم معنا، لا تتكلم معنا، لا نتكلم معها؟ يقول لا، هذا من قبيل أنه بعض الذبذبات مولانا دون كذا وبعض الذبذبات فوق كذا، فهي موجودة ولكنه أنت تسمعها أو لا تسمعها؟ لا تسمعها. فعدم سماعها، عدم التكلم معها ليس دليلا على عدم وجود ماذا؟ الكلام منها. وظهور النطق لكل أحد، ظهور النطق لكل أحد، وظهور النطق لكل أحد، بحسب العادة والسنة الإلهية موقوف على اعتدال المزاج الإنساني، يعني لعموم الناس متوقف على ماذا؟ على وجود شرائط وارتفاع ماذا؟ موانع، يعني أن يحصل درجة من درجات الولاية الإلهية. أما الكمل الذين هؤلاء علم الله منهم سبحانه وتعالى ما يريدون فخلقهم على اعتدال المزاج، وأما الكمل فلا، لا لا يتوقف على اعتدال المزاج، لأنه هم يخلقون معتدلي المزاج لكونهم مطلعين على بواطن الأشياء، ملكوت الأشياء، مدركين لكلام تلك الأشياء. هذا إذا كان المراد من النطق والناطق يعني ماذا؟ ها؟ التكلم. وما قال المتأخرون بأن المراد بالنطق هو إدراك الكليات لا التكلم والكلام، هذا فيه إشكالان. الإشكال الأول، مع كونه مخالفا لوضع اللغة فإن الناطق والنطق يعني ماذا؟ يعني الكلام والتكلم. مع كونه مخالفا لوضع اللغة لا يفيدهم. لماذا لا يفيدهم؟ لأنه موقوف على أن الناطقة المجردة يعني التي تدرك الكليات، الناطقة المجردة للإنسان فقط أولا، ولا دليل لهم على ذلك. ما الدليل على أنه الموجودات الأخرى ماذا لا تدرك الكليات؟ كل الذي يوجد عندهم لا يوجد عندهم شعور، لا يوجد عندهم علم أنها تدرك الكليات. وعدم العلم والجهل بالإدراك ليس دليلا على عدم ماذا؟ على عدم إدراك الكليات، كما أن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. ولا شعور لهم، هؤلاء للناس الذين قالوا هذا الكلام، ولا شعور لهم أن الحيوانات لها إدراك كلي، أي ليس زائدة، أن الحيوانات، هو يقوله في الحاشية، الظاهر أن اللفظ ليس زائدة، ولا شعور لهم. هسا أقول دليل لماذا أقول زائدة، لأنه ده يشكل قياس، قياس من الشكل الأول. يقول ولا شعور لهم على أن الحيوانات لها إدراك كلي، هذه صغرى، والجهل بالشيء ها لا ينافي ماذا؟ وجود الشيء. والجهل بماذا؟ بليس لو بإدراك، ومن الواضح الجهل بالإدراك، مو الجهل بعدم الإدراك. لا معنى لا نقول والجهل بعدم الإدراك ليس لا ينافي وجود الشيء، الجهل بالإدراك لا ينافي ماذا؟ وجود الإدراك. هسه الآن ينتقل إلى المرحلة الجديدة، يقول لا مو فقط هذا، بل عندنا أدلة ماذا؟ على أنها تدرك كثير من الكليات. هسه مو بالضرورة عندما نقول تدرك الكليات يعني بالضرورة تدرك الكليات التي يدركها الإنسان، لا لا مو بالضرورة، كما أن الناس أيضا كذلك، فإن الناس جميعا يدركون الكليات العقلية على حد سواء، بل لا يبقى الإنسان 50 سنة في الحوزة ولا يدرك كليا عقليا واحدا، مو بالضرورة. الكليات التي يدركها الفلاسفة يدركها عموم الناس، إذن مو بالضرورة عندما نقول يدرك الكليات يعني على حد الفرد الأعلى للإنسان يدرك الكليات، لا ليس الأمر كذلك، لا بحسبه، كل بحسبه. قال وإمعان النظر، هذه انتقال للمرحلة الجديدة، إلى المرحلة اللاحقة، وهي أنه بل الدليل على أنها تدرك ماذا؟ تدرك الكليات. وإمعان النظر فيما يصدر منها، من هذه الموجودات، من العجائب. تعالوا إلى النام، تعالوا إلى الزنبور، تعالوا إلى الهدهد، تعالوا، هذا اللي أشار إليه القرآن. هسه لا أتكلم عن مكتشفات العلم الحديث التي هي فوق عجب وقعا، فوق العجائب، فيما يصدر من العجائب يوجب أن تكون لها إدراكات ماذا؟ إدراكات كلية. هذا دليل. ودليل آخر، وأيضا لا يمكن إدراك الجزئي بدون ماذا؟ ها؟ إدراك كليه، لأن الكلي الطبيعي موجود بوجود فرده، إذ الجزئي هو الكلي مع التشخص، والله الهادي. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. أما ما ينبغي أن يقال في هذا التنبيه بنحو إجمالي والسرعة أيضا، الأمر الأول الذي ينبغي أن يقال بأن هذا التنبيه كان بصدد إثبات أن التمايز بين الأنواع بأمور عرضية، والمراد من العرض هو باب ماذا؟ عرض باب المقولات، ولكن الأدلة التي أقامها لإثبات هذا المدعى أثبت أن المميزات والتمايز بالعرض الذي هو في باب ماذا؟ في باب الكليات، ومن الواضح أن أحدهما غير الآخر. سؤال، ما الفرق بين العرض في باب المقولات في مقابل الجوهر والعرض في باب الكليات، يعني العرضي في مقابل الذاتي؟ الجواب في جملة واحدة وقرأناه في البداية والنهاية ومواضع متعددة، أن العرض في باب المقولات أمر نفسي. يعني ماذا؟ يعني لا يعقل لشيء إذا كان عرضا أن يكون بالقياس إلى كذا عرض وبالقياس إلى كذا ماذا؟ ها؟ جوهر. لا لا أبدا، الجوهر جوهر ولا يخرج ماذا؟ عن جوهريته، والعرض عرض ولا يخرج عن عرضيته. أما بخلاف الذات والعرض في باب الكليات، فإن الشيء قد يكون عرضيا بالنسبة إلى شيء وذاتي بالنسبة إلى ماذا؟ شيء آخر. ضع يدك على الفصل، إذا نسبته إلى الجنس فهو ذاتي لو عرضي، ها عرضي. إذا نسبته إلى النوع فهو ذاتي لو عرضي، ها يعني الحمل الأول لو شائع. هذا يأتي بعد ذلك، جناب الشيخ بارحة ذكر، الآن اليوم أشير إليه إن شاء الله. الذاتي، التفتوا جيدا، الفصل بالنسبة إلى النوع ذاتي لو عرضي، جزء ذاتي لو جزء عرضي، ذاتي لأنه فصل مقوم، وهو ذاتي لو عرضي، ها ذاتي. إذن ينفي باب المقولات الأمور نفسية، إذا كان جوهر بعد لا يكون إلا جوهرا، إذا كان عرض لا يكون إلا عرضا. أما في باب الكليات العرضي ماذا؟ قد يكون عرضيا بالنسبة إلى شيء وذاتي بالنسبة إلى شيء آخر. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي أشار إليها هو أنه ما ذكره في آخر جملة، قال وأيضا لا يمكن إدراك الجزئي بدون كليه. هذا الكلام فيه خلط بين الكلي الطبيعي والكلي العقلي. صحيح ولا لا؟ نحن الذي، ما هو الكلي الطبيعي؟ الكلي الطبيعي يعني الإنسان نفس الماهية، وأتصور الذي أوقعه هو تعبير ماذا؟ الكلي. سميت الطبيعة ماذا؟ بالكلي الطبيعي، فتصور أنه هذا هو الكلي المبحوث عنه، أنه من خاصة الإنسان. الذي هو من خاصة الإنسان هو إدراك الكليات، بمعنى ماذا؟ بمعنى ذيك الجهة المشتركة بين الأشياء، يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. والكلي الطبيعي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لو نفس الإنسان. نعم سمي كليان لوجوه متعددة، هذا وجه التسمية. الإخوة إذا يردون يراجعون، راجعون الأسفار الجزء السادس صفحة 20. يقول تسمية نفس الماهية كالإنسان بالكلي لعله لوجوه في الحاشية حكيم السبزواري. أوله أنه اصطلاح خاص ولا مشاحة في الاصطلاح، في أن تسمى الطبيعة التي لا كلية ولا جزئية تسمى بالكلي بالاشتراك اللفظ. ما المحذور في ذلك؟ أكو محذور يعني؟ ها نصطلح على ما ليس كليا بالمعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، نسميه ماذا؟ كليا. هذا لفظ اصطلاح. أو تسمية، أنه من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه في الذهن، لأن هاي الطبيعة إذا جاءت في الذهن ماذا يحمل عليها؟ ها كلي لو جزئي؟ الإنسان في الخارج جزئي، أما نفس هذا الإنسان الحيوان الناطق إذا جاء في الذهن جزئي لو كلي؟ كلي. إذن سميت الطبيعة بالكلي بلحاظ ما ستؤول ماذا؟ ما ستؤول إليه بهذه العلاقة. والذي هو خاصة الإنسان هو الكلي الطبيعي، إدراك الكلي الطبيعي لو إدراك ما لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين ياهو منهن. ها الثاني وهو خلط الموجود بوجود أفراده هو الكلي الطبيعي لو الكلي العقلي. والكلي الطبيعي ليس هو الخاص للإنسان، الذي هو الخاص للإنسان هو ماذا؟ هو الكلي العقلي. وهذا ما أشار إليه أيضا شيخ المستشار شيخ حسن زادة في الحاشية، قال إن كان كليا طبيعيا فقول الحكماء الحيوان لا تدرك الكليات بنحو الإطلاق غير صحيح. نعم لو قالوا لا تدرك الكلي العقلي فله ماذا؟ فله وجه. هاي الملاحظة الثانية في المقام. الملاحظة الثالثة التي أشرنا إليها بالأمس هو أنه قال أنه بناء على ما تقدم تتمايز أنه إذا نسبنا، ما الفرق بين الأشخاص وبين الأنواع؟ قال أن الأشخاص والأنواع جميعا تتمايز بالأعراض، ولكن إذا كان العرض كليا فهو تمايز نوعي، إذا كان جزئيا فهو تمايز ماذا؟ ها؟ فهو تمايز شخصي. بالأم ذكرنا هذا في عبارته، قال بأنه هو الفرق بين المعاني المنوعة والمشخصة. الجواب الكلام غير صحيح، فإنه بالإضافة إلى الكلية والجزئية التي ذكرها فإن الأنواع تتمايز بجزء ذاتي، والأشخاص تتمايز بأمور خارج ماذا؟ خارجة عن الذات، أن أنواع تتميز بالفصول، والفصول أمور ماذا؟ ها؟ ذاتية مو عرضية، لأنه إحنا دا ننسب الفصل إلى النوع. إذا كنا ننسب الفصل، التفتوا جيدا، إلى الجنس كان عرضي، أما نسبة الفصل إلى النوع ما هو؟ ذاتي. إذن التمايز بين الأنواع بأمور ذاتية، والتمايز بين الأشخاص بأمور ماذا؟ بأمور عرضية. هذا الكلام أيضا غير تام. بالي السؤال الأساسي المطروح هنا، خلي ذهنكم يميل لأتصور محل البحث كل هذا. في النتيجة، هل الفصل للنوع جوهر أو عرض؟ في النتيجة، هل الفصل جوهر أو عرض؟ لماذا تسألون هذا السؤال؟ الجواب واضح، لأنه نحن دا نسأل عن الفصل، والفصل ممكن لو واجب، ها؟ ممكن، والممكن إما ماذا؟ إما جوهر وإما عرض. إذن من حقنا أن نسأل أن الفصل هل هو جوهر أو هو ماذا؟ أو هو عرض. الجواب عندما نأتي إلى الاستدلال والبرهان العقلي نجد أنه يثبت لنا لا هو جوهر ولا هو ماذا؟ ولا هو عرض. يعني يستحيل أن يكون الفصل جوهرا، ويستحيل أن يكون الفصل ماذا؟ عرضا. لماذا؟ برهانه الإخوة يتذكرون في نهاية الحكمة سيد الطباطبائي، في لعله المرحلة الخامسة بذهني، بل المرحلة الخامسة، في صفحة 82، قال: ففصول الجواهر ليست ماذا؟ ليست بجواهر، يستحيل أن تكون جواهر. يعني ضع يدك يدك على أي نوع جوهري، ضع يدك على الإنسان، قب لا إشكال ولا شبهة، الحيوان جوهر أو ليس بجوهر؟ ها؟ الحيوان جوهر. سؤال: الناطق جوهر أو ليس بجوهر؟ ماذا تقول؟ ها؟ نقول يستحيل أن يكون جوهرا. لماذا؟ لأنه نضع يدنا على هذا الفاصل وهو الناطق، إذا كان جوهرا فصار الجوهر، يكون الجوهر جزءا خاصا لو مشتركا. لماذا؟ لأنه فصل البقر أيضا جوهر، فصل الحمار أيضا جوهر، فصل الغنم أيضا جوهر، فصل، إذن يكون جوهرا. فاحتاج الفصل إلى ماذا؟ إلى فصل يميز فيه هذا الجوهر. وننقل الكلام إلى الفصل الثاني، جوهر لو ليس بجوهر. فلذا قال: وذلك لأنه لو اندرج الفصل تحت جنسه وهو الجوهر افتقر إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إلى فصله، ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية إلى آخره. جيد، عرض أو ليس بعرض؟ اعطيني عرض لو مو، لا لا لا، عرض عرض باب في باب المقولات، بلي عرض لو مو عرض، ها؟ محال أن يكون عرض، لأن هذا نوع جوهري، والفصل مقوم للنوع، فيلزم أن يكون نوعا جوهريا متقوما بأمر ماذا؟ بأمر عرضي. يعقل هذا ولا يعقل؟ لا يعقل. عجيبها غير لو صار واجبا. إذن إذا هو ليس جوهر ولا عرض، وإحنا عدنا التقسيم الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، وهنا ثبت لنا أن الفصل لا جوهر ولا عرض، إذن ممكن أو ليس بممكن؟ فإذا شي يصير واجب، وأدلة وحدانية الواجب تبطل. ماذا نفعل؟ التفتوا جيدا، هذه من الأسئلة الأساسية، هذه من الأسئلة الأساسية اللي تميز المباني الفلسفية. التفت جيدا، اتفقت كلمة الحكماء مشائين إشراقيين حكمة متعالية، اتفقت كلمة الحكماء أن الفصل المقوم لا جوهر ولا عرض. إذن ما هو؟ ولا واجب جزما، ما واجب، لأنه فصل الإنسان ولا يمكن أن يكون واجبا. إذن ما هو؟ هنا توجد نظريتان، فهمان، اتجاهان في فهم حقيقة الفصل. خلوا ذهنكم جيدا يمي. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المشائي العام، يعتقد بأن الفاصل وإن لم يكن جوهرا ولا عرضا، لا لأنه فوق الجوهرية والعرضية، بل دون الجوهرية والعرضية، كما أنه تقول أنت الممتنع لا يحتاج إلى علة. لماذا لا يحتاج الممتنع إلى علة؟ لأنه فوق الاحتياج، لو دون الاحتياج، دون الاحتياج، يقولون هذا الفاصل لا جوهر ولا عرض، لأنه دون ماذا؟ دون الجوهر والعرض. إذن ما هو؟ يقولون ها هو عرضي، لا جوهر ولا عرض، وإنما ما هو؟ عرضي. خلي أوضح لك شنو معنى عرضي. هو إن كان إحنا في الأسفار هذا بيناه مفصلا بشكل دقيق، الإخوة الحاضرين أسفار يعلمون. شوفوا إخواني، أنت تعال إلى فد جسم أمامك الآن، هذا الجدار أبيض، في الواقع الخارجي ماذا يوجد عندك؟ عندك جدار وبياض وأبيض، يعني ثلاث أشياء أكو في الخارج، لو شيئين أكو في الخارج، شيئين أكو في الخارج، يعني ما بإذا تنتزع منه أنت ثلاثة أمور، يعني تقول جسم وله بياض وهو ماذا؟ أبيض. هاي مفهومين له ثلاثة، ثلاثة، ولكنه هل يوجد بإزاء كل مفهوم شيء في الخارج أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. ما بإزاء الجسم يوجد، ما بإزاء البياض ماذا؟ يوجد. أما ما بإزاء الأبيض يوجد أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن هذا الأبيض من أين جئت به؟ يقول جئت به من اتصاف الجسم بالبياض، العقل انتزع ماذا؟ الأبيض. هذا المفهوم. إذن الأبيض له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ خذا لم يكن له ما بإزاء، له ما هي وليس له ما هي؟ ها؟ شو تقولون؟ له ما هي وليس له ما هي؟ لا يمكن أن يكون له ما هي، لأنه الماهية ما هي؟ حد وجود الشيء الخارجي. وإذا لم يكن للشيء ما بإزاء في متن الأعيان، له ما هي وليس له ما هي؟ وليس له ما هي. ومن هنا قالوا أن الأسود وهو العرضي في مقابل السواد وهو ماذا؟ وهو العرض. أو الأبيض وهو العرضي في مقابل البياض الذي هو العرض، أن المتكمم ها في قبالي شنو؟ الكم، الحار في مقابل الحرارة، هذه لها ماهيات أو ليست لها ماهيات؟ ها؟ ليست لها ماهيات. لماذا ليست لها ماهيات؟ ليس لها وجود. وإحنا عندما نقول الممكن إما جوهر وإما عرض، يعني مقصودنا الموجود الممكن، الممكن الموجود، وما لا وجود له. إذن جوهر لو عرض؟ لا جوهر. لماذا؟ سالب انتفاء الموضوع، لا وجود له حتى يكون له جوهر أو عرض. ما أدري واضح هذا الكلام ولا ها؟ هاي التفتوا إلى هاي الجمل. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته اللي إحنا الإخوة في الأسفار واقفين معنا على هذه، في حاشيته في الجزء الأول صفحة 427، هذه حاشيته، يقول فإنها أي العرضيات، يعني الأسود الأبيض الحاء نحو ذلك، هاي كل العرض، يعني كل المشتقات، فإنها لا مطابقة لها بحسب الحقيقة في الخارج، إنما المطابق في الخارج ما هو؟ هو للموضوع ولعرض الموضوع، للجسم ولسواده ولبياضه ولحرارته، هذا الموجود. أما العرضي، ما هو العرضي؟ المنتزع من قيام العرض بموضوعه. إذن العرض من أين ينتزع؟ إذا اتصف شيء بشيء آخر، وعندما أقول اتصف يعني كان وجوده لنفسه في نفسه لو لغيره، ياهو، إذا أقول اتصف يعني له وجود، دا أتكلم عن وجوده في نفسه لو عن وجوده لغيره، ها؟ اتصف يعني صار وصفا لغيره، يعني الوجود الناعت للشيء، الوجود الناعت للعرض لا الوجود النفسي للعرض. لذا أنت عندما تعرف العرض تقول ماذا؟ وجوده في نفسه عين وجوده ماذا؟ لغيره. هذا الوجود النفسي ما لا يعني في نفسه، الوجود الناعت يعني لغيره. هذا الوجود النفسي له ما هي، أما الوجود الناعتي له ما هي أو ليس له ما هي. ومن هذا الوجود الناعتي هذا الوصف ننتزع ماذا؟ ها؟ ننتزع ماذا؟ ننتزع العرضي، يعني ننتزع الأسود. قال: من قيام العرضي بموضوعه كالأسود المنتزع من قيام السواد بالجسم فلا مطابق له في الحقيقة. له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء؟ ها؟ ليس له ما بإزاء. له ما هي أو ليس له ما هي؟ ها؟ ليس له ما هي. إذا لم يكن له ما هي لأنه فوق الماهية حتى يصير واجب الوجود أو دون الماهية، دون الماهية، إذن صحيح أنه هذا العرضي لا ما لا جوهر ولا عرض، لأنه دون ماذا؟ ها، من قبيل ما قلنا أن الماهية غير مجعولة لأنها فوق الجعل ودون الجعل. ها؟ قلنا لأنها دون الجاعل، مو لأنها غير مجعولة لأنها واجبة فوق الجاعل. واضح صار هذا؟ نفس هذه النسبة تعالوا فيها إلى الفصل. هذا بالعرض العرض اتضح في العرض والعرضي. الفصل إخواني له نحواني من التحقق: وجوده في نفسه والوجوده ماذا؟ لماذا؟ للجنس. صحيح؟ هذا الناطق لأي شيء موجود، ها؟ موجود للحيوان. عرضي يعني شنو عرضي؟ يعني وجوده لغيره. إذن هناك جهة اشتراك بين العرضي، خلي ذهنكم، أو العرض وبين الفصل. العرض له وجود لغيره، الفصل له وجود ماذا؟ لغيره. هذه جهة الاشتراك. جهة التمايز ما هي؟ تفتوا إخوان، جهة التمايز ما هي؟ أن العرض متقوم بموضوعه، أما الفصل متقوم لو مقوم لموضوعه. متقوم بالجنس لو مقوم للجنس. مقوم، مقوم للنوع، محصل ماذا؟ للجنس. صحيح. يعني العرض يحصل الجوهر لو يقوم بالجوهر، يعني مملوك للجوهر لو مالك للجوهر. ها يا هو من العرض مملوك للجوهر لو مالك للجوهر، مملوك لأنه قائم به. أما الفصل مالك للجنس لو مملوك للجنس. ها، إذا تبين على خلاف مبنى الأصوليين هذا وجوده لغيره، هاي اللام مستعملة في المالكية والمملوكية. إذا وضعت يدك على العرض فهو وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، ومراد من هاي اللام مو لام الملكية، لام المملوكية. أما إذا قلت الفصل للجنس فهاي اللام للمملوكية لو للمالكية. ها؟ ومن هنا تجدون أن الأعلام ميز بين ما يقوم به العرض وما يقوم به الفصل. قالوا الأول موضوع والثاني محل. ما أدري واضح هذا؟ صار واضح؟ هذه نظرية منه؟ نظرية المشائين. إذا نظرية المشائين تقول هذا المعنى، وهو التي شرحها السيد الطباطبائي. التفتوا جيدا، السيد الطباطبائي شرح هذا المعنى في الفصل السادس من المرحلة الخامسة. قال: قد تقدم في بحث الوجود لنفسه ولغيره، يعني العرض، أن الوجود في نفسه هو الذي ينتزع عنه ماهية الشيء لأنه لهما بإزاء. وأما اعتبار وجوده لشيء فلا ينتزع عنه ماذا؟ ماهية. وإذا لم ينتزع منه ماهية فلا جوهر ولا عرض. وإن كان وجوده لغيره عين وجوده في نفسه، هذا مو محل الكلام. والفصل، ما هو الفصل؟ وجوده في نفسه لو لغيره. يقول: والفصل مفهوم مضاف إلى الجنس، حيثيته أنه مميز ذاتي للنوع، وجوده للجنس فلا ماهية له من حيث أنه فصل. ف فلا ماهية له من حيث أنه فصل، لأنه واجب الوجود، لو لأنه دون الماهية. واضح صار؟ إذن هو جوهر له عرض. لماذا؟ لأنه لا ماهية له، ونحن نسأل عن ماذا له، ماذا؟ ماهية. بعبارة أخرى، أنت في المعاني الحرفية ماذا تقول؟ لها جوهر له عرض، ها؟ معاني الحرفية جوهر له عرض، لا جوهر ولا عرض. لماذا؟ لأن المعاني الحرفية لها ماهية أو ليس لها ماهية؟ ليس لها ماهية، فلا جوهر ولا عرض. التفت جيد، هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام المشايخ. حكمة المتعالية قالت لا، الفاصل، الفاصل لا جوهر ولا عرض، لا لأنه دون الجوهر والعرض، لأنها فوق الجوهر والعرض، لأن الفصل نحو من أنحاء الوجود، والوجود غير ماذا؟ غير الماهية. سؤال، وجودك جوهر له عرض، لماذا؟ لأن الوجود لا فصل له، لا جنس له، لا عرض أصلا. أساسا هذه جوهر عرض ذاتي وعرضي وإلى آخره، هذه مقسمها جميعا ماذا؟ جميعا الماهية مقسمها، والفصل ماهية له وجود. إذن لا معنى لأنه، السؤال خطأ، لأنه مقسم الوجود، مقسم الجوهرية والعرضية هو ماذا؟ هو الماهية. والوجود والفصل سنخ من الوجود، نحو من ماذا؟ من الوجود. والوجود لا جوهر ولا ماذا؟ ولا عرض. إذن المشاؤون، طبعا هاي الجملة مال أنه الوجود لا جوهر ولا عرض، احنا مرارا بيناها للأخوة شنو معناها عند الحكمة المتعالية. عند الحكمة المتعالية إذا تتذكرون، نحن قلنا إذا خلينا قائم هنا نخلي بها الوجودات، وقائم هنا نخلي بها شنو؟ الماهيات. هسا أنا أعدد لك إنسان، وأنا أخلي أخليه في قائمته، مثل افترض تخلي قائمتين أنت حسنات وسيئات، ما شكل؟ أقول لك الصدق وين تخلي ليه؟ في الحسنات. الكذب وين تخلي ليه؟ في السيئات. واضح هذا؟ الآن عندنا قائمتين في الفلسفة صدر المتلين، سواء قائمتين، قائمة الوجودات، قائمة ماذا؟ ماهيات. الإمكان وين تخلي ليه؟ ها؟ لا هنا ولا؟ يعني لا وجود لا ماهية، لا شنو؟ الإمكان شنو؟ وصف شنو؟ ما لا تروح عنه. الوجوب وين تخلي؟ تخليه في الماهية؟ يعني شنو؟ احنا عندنا في الماهيات وجوب شيخ؟ شايف انت فد مكان يقول احد الماهية بها وجوب؟ الماهية ينسب اليها الوجوب؟ يا ما وجوب، انا دا اسأل الوجوب وين تخلي؟ القدر وين تخلي؟ هذا كله ما فاهم فلسفة، يعني وين تخليها؟ ها؟ يعني في قائمة الوجودات. فلذا الموجود إما واحد أو كثير، الموجود إما قديم أو حادث، الموجود إما بالقوة، ما أنت عندك في مكان يقول الماهية إما بالقوة أو بالفعل، الماهية إما واحد أو كثير، ما عندك. أما عندك الماهية إما جنس أو فاصل، الماهية إما جوار وعرض، الماهية إما كم أو كيف، الماهية. إذن الآن السؤال المطروح هنا، عندما نقول ناطق وين نخلي؟ نخليه هنا لو نخليه هنا؟ واضح صح؟ على المبنى صدر المتألهين يقول هذا نحن من الحال وجود، هذا داخل في القدم والوعدة والكثرة والوجوب والوجود وهنا خليه هنا نخل. إذن بعد هل إذا سئل عنه جوهر أو عرض نقول لا، لا جوهر ولا عرض. لماذا؟ لأنه هذا وجود. أما قل للمشائين الماهي الناطق جوهر لو عرض، يقول لا جوهر ولا عرض. يقول لماذا؟ يقول لأنه يا أخي هذا دون الجوهر، هذا لا تحقق له. التفت شوف الفاصل أشقيد، هذاك يقول أن الفصل نحو من أنحاء الوجود الخارجي، إذا له ما بإزاء وليس له ما بإزاء، ولكنه الذي ينتزع منه مفهوم فلسفي. هذا يقول أنه ماذا؟ له ما بإزاء وليس له ما بإزاء، ليس له ما بإزاء. ما أدري قدرت أوصل المطلب ولا. وعلى هذا الأساس عندما تجون إلى المنطق، خلي ذهنك يمي، عندما تجون إلى المنطق خب إذا سألتك ما هو الإنسان، ما هو الإنسان، وقلت لي حيوان ناطق، سؤال جواب، سؤال صحيح وجواب ماذا؟ تام. لو قلت لك ما هو الإنسان وقلت لي ناطق، صحيح يا خطأ؟ جزاك البشائي، أحسنتم. لماذا يكون خطأ؟ لماذا؟ لأنه هذا ليس ماهية حتى أنه تقول. أنا أريد ماذا؟ أنا أريد أن تجيب أنت بالماهية، إما تامة وإما ناقصة. والناطق لا ماهية تامة، لا ماهية ماذا؟ لا ماهية ناقصة. لذا شوفوا انظروا، بلي لا الجنس يصير حد ناقص، بس التفتوا جيدا. قال في هذا في الجوهر النضيد، قال كل واحد من الأنواع المندرجة تحت جنس يختص بشيء يميزه عن الآخر مغاير لما به الاشتراك، وهو خصوصية كل نوع من تلك الأنواع. وتلك الخصوصية اللي هي الفصل، لما كانت مميزة كانت صالحة للجواب عن السؤال بأيما هو في جوهره. فإذا سألت هذا الحيوان أي شيء هو في جوهره، تقول ماذا؟ تقول ناطق. فناطق يأتي للتمييز لا لبيان ماذا؟ لا لبيان الماهية، أيما هو في جوهره. إنما يطلب التميز ولا يصلح لجواب ما هو ناطق، لا يصلح لجواب ماذا؟ نعم يصلح لأن يقول أيما شيء، أيما هو شيء في جوهره. تبقى عندنا القضية الأخيرة لهذه إلى غد، وهي أن الحمل بين الجنس والفصل والنوع حمل ذاتي أولي، لو حمل شائع صناعي، ويأتي. والحمد لله رب العالمين.